إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم أحبتي المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. القوة الصاروخية خيار استراتيجي قاتل، كتب عبد الرحمن أبو طالب. توسع نطاق الردع أخيرا، وعانقت صواريخنا البحار ورمت أقاصي القوم، فلا تسمع إلا همسا ولا تجد لهم ركزا. خرج الردع من إطاره التقليدي، كر وفر، اقتحام وانسحاب، ليمس عاصمة وسلاحا استراتيجيا في عرض البحر. اليوم بفضل الله وبعد الصبر الاستراتيجي الذي طال سنتين من العدوان، أصبحنا نرى الخيارات الاستراتيجية تتحقق وتصيب العدوان ودوله في مقتل. الحرب بالنسبة لنا عدوان نقاتل فيها دفاعا عن النفس، بالنسبة لهم منها هو تحقيق مصالح واحتلال، ومنها ما هو لتسويق سلاح، وقد دفع العدوان إزاءها ثمنا غاليا تجلى ذلك من خلال ما يلي. إذ لم يكتف الجيش واللجان اليمنية من تشويه سمعة مدرعات البرادلي والدبابات البرامز وإحراقها أمام شاشات التلفاز بكراتين الورق والولاعة في جبهات الحدود، بل أضافوا إلى قوائم تشييرهم أسلحة استراتيجية أكبر قيمة وأكثر صيتا له أثره في تدميره وفي انهيار اقتصاد بلدان عظمى بحجم أمريكا وفرنسا. بارجة المدينة فرنسية الصنع تصل قيمتها إلى مليار ومئة وعشرين ألف دولار لم تستطع بمنظومتها الرادارية المتطورة مواجهة واستدراك صاروخ يمني أطلق من على بعد أميال واحترقت في عرض البحر. ومنظومة صواريخ الباتريوت الأمريكية ضائعة الصيت التي لا تمنح إلا لدول حليفة بمليارات الدولارات هي الأخرى سقطت بامتحان اعتراض الصواريخ اليمنية بعيدة ومتوسطة المدى. العالم قرية صغيرة، وإن استطاع الإعلام العربي والغربي التغطية على خسائر العدوان، إلا أن دوائر الاستخبارات في الدول المهتمة بشراء تلك الأسلحة لتعزيز قدراتها الدفاعية أو القتالية تشاهد عن كثب كل ما يحدث، ووصلت قناعتها بالتجربة والمشاهد الحية التي يعرضها الإعلام الحربي اليمني إلى مدى هشاشة كل تلك الأسلحة وعدم فاعليتها في أي حرب مقبلة، كون السلاح اليمني قد تمكن من اختراق ثغراتها بحرفية ومهنية عالية. الدول العظمى بما فيها أمريكا تعتمد على إنعاش ميزانيتها من خلال بيع السلاح، وتفوق السلاح اليمني الصاروخي واختراقه لأنظمة الرادار الدقيقة في البارجة الفرنسية ومثيلاتها كسفينة سويفت وأنظمة الصواريخ الباتريوت الدفاعية، سيشكل ضربة قاسمة لاقتصاد دول عظمى كأمريكا وفرنسا تنعكس تداعياته في أزمة اقتصاد عالمي مثل التي حدثت في حرب لبنان تموز 2006 بسبب هزيمة سلاح دبابة المركبة الإسرائيلي أمام المقاوم اللبناني. في المقابل نال التصنيع الحربي اليمني صيتا دائعا للإنجازات الفريدة التي حققها من خلال دقة التصويب ومهارة الاستخدام وأسلوب التمويل، وهي تقنيات ومهارات جديدة لم يسبق أن تم تفعيلها من قبل. أخيرا، رغم الصعوبات والإرهاصات التي تعرض لها الشعب اليمني على مدى سنتين من الحرب، ينبغي أن ندرك هنا بأنه لولا التحرك الواعي المعتمد على الرؤية الثاقبة والصبر الاستراتيجي للقيادة والشعب معا لما تمكن السلاح اليمني في القوة الصاروخية من تحقيق الخيارات الاستراتيجية التي نراها أمامنا ماثلة في كل ما سبق ذكره، وسنقطف ثمارها نصرا استراتيجيا يبلغ صداه كل أصقاع الأرض إن شاء الله. البراكين اليمنية ومعادلة ردع العدوان الجديدة، كتب محمد أبو نايف. تشكل معادلة الردع الشديدة خيارا استراتيجيا حاسما كموقف لحق مشروع. لقد أثبتت القيادة الحكيمة والعقل الاستراتيجي الذي يدير الصراع ويقود المعركة من موقع الفعل وليس رد الفعل بأن قوة الحق هي قوة الله، القوة المدافعة عن مبادئ الشرف العظيمة التي يراهن عليها كل اليمانيون الشرفاء. عندما أعلن السيد القائد رضوان الله عليه في يوم القدس العالمي من العام 2015 بأنه إذا لم يتوقف العدوان على اليمن سنضطر لأن ننفذ خياراتنا الاستراتيجية، في هذا السياق يأتي الذكر الطبيعي لمعادلة الردع الجديدة. فبعد 23 شهرا من العدوان على اليمن، القوة الصاروخية تزيح الستار عن إحدى الخيارات الاستراتيجية وهي منظومة صواريخ بركان 2 والذي تم تجربته الأولى إلى أهداف عسكرية للعدو في عمق الأراضي السعودية في عاصمة قرن الشيطان الرياض في قاعدة عسكرية غربية الرياض في منطقة المزاحمية، وقد حقق إصابتها بدقة عالية وهي ما زالت التجربة الأولى. هذا بذاته يحمل 1000 رسالة قوية للعدو، ومن يقف في صف العدوان على اليمن يأتي الصبر الاستراتيجي والتصعيد التدريجي للرد على العدوان الأمريكي السعودي على اليمن من منطلقات أخلاقية قيمية وليس تكتيكات عسكرية فقط، وإنما بما لدينا من توجيهات الله وموروث قرآني وأخلاق نبوية كريمة نستضيء بنور الهدى ومصابيح الدجى والأعلام المؤيدين بنصر الله وتأييده، يلهمهم الله الرحمة والعلم ليترسخ الإيمان بالنصر الإلهي في قلوب المؤمنين. فهذا وعد الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكما قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن تلويح السيد قائد الثورة حفظه الله بتنفيذ الخيارات الاستراتيجية وارتفاع معنويات القوى الوطنية والجيش واللجان الشعبية وتطور القدرات القتالية والتصنيع العسكري الوطني والتدريب النوعي للقوات اليمنية والتموضع الاستراتيجي أفضل على مستوى كل الجبهات، بالإضافة إلى امتلاك الجيش واللجان الشعبية لزمام المبادرة من موقع الفعل وليس رد الفعل. ورسالة القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية إلى قائد الثورة وإلى الشعب والتعهد بالرد على العدوان وبيانهم الأخير ليلة الأمس الذي يؤكدون فيه على أن عاصمة الشيطان السعودي باتت في مرمى الصواريخ اليمنية خلال هذه المرحلة وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. وبعد الإنجازات العظيمة التي تحققت في الساحل الغربي وكان آخرها استهداف الفرقاط العسكرية السعودية المسماة المدينة، فمعركة البحر عدت فيها مفاجآت أكبر بكثير من كل ما يمكن أن يتوقعه الأمريكان وآل سعود. معركة البحر ستكون نقطة التحول لإمالة موازين القوة في معركة التنكيل، ولن تستطيع أمريكا بكل أساطيلها وترسانتها العسكرية تغيير الواقع والسنن الكونية والإرادة الإلهية. ومن اقترب احترق، ويقابل كل هذا عجز في القدرة القتالية للعدو، انخفاض المعنويات وهزيمة نفسية وخسائر كبيرة في العتاد والأرواح من طرف الجيش السعودي والمرتزق العملاء في كل الجبهات، وأزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية خانقة في السعودية، وتخبط سياسي وتنظيمي تكتل العملاء والمرتزقة رواد الفنادق الرياض، وصراع دول تحالف البغي والعدوان على اليمن كما هو واضح في سلوك السعودية والإمارات في إدارة تكتل العملاء والمرتزقة. لقد بات يعرف الأمريكي الذي ورط السعودي في اليمن أكثر مما يجب أن النتيجة بعد عامين من العدوان على اليمن هي نفسها ولو استمرت الحرب لأكثر من سنة قادمة، وقد حصل عكس ما توقعوه. ويدرك آل سعود جيدا بأن الأمريكان يورطونهم في هذا العدوان الذي بالتأكيد له تداعياته وعواقبه الوخيمة على المملكة السعودية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية، ولن تستطيع السعودية تحمل أعباء هذه الحرب مهما فعلت ومهما حاولت أن تتهرب من مسؤولياتها وتراوغ. فمن لم يسمع تحذيرات ونصائح السيد القائد خلال عامين من العدوان لن يسمعها اليوم، ولذا فإن تفعيل الخيارات الاستراتيجية بات أمرا محسوما، وقد أعد رجال الله له كما جاء في التوجه الإلهي لأنصار الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد أعد رجال الله لأعداء الإنسانية قوة وبأسا شديدا لن يستطيع الأعداء معه صبرا. معادلة الردع الجديدة ليست شعارا لحملة إعلانية، وإنما هي معادلة جديدة في إدارة الصراع مع العدو تستند إلى قوة المبادئ العظيمة التي منها الدفاع عن كرامة الإنسان وشرف الأرض، التزاما بما جاء من أمر إلهي في الدفاع عن النفس ورد الصائل وردع البغاة المعتدين. والخيارات الاستراتيجية هي المفاجآت التي ستغير منطقة الأمريكي والسعودي والإماراتي والبريطاني خلال الفترة القادمة إن شاء الله. ولا تكون الاستراتيجية استراتيجية إلا إذا كانت غير متوقعة ومفاجئة وحاسمة. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعات إخبارية. أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات السعودية كثفت الاعتقالات والمحاكمات والإدانات ضد الكتاب والحقوقيين المعارضين السلميين عام 2017. وقد أوضحت المنظمة في تقرير لها بأن الاعتقالات تحمل نمط القمع المستمر ضد المعارضين السلميين بما يشمل المضايقة والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاعتقال والملاحقة القضائية، حيث حاكمت السلطات السعودية منذ العام 2014 كل المعارضين السلميين تقريبا في المحكمة الجزائية المتخصصة. وقالت المنظمة بأن محكمة سعودية قضت في يناير كانون الثاني الماضي على ناشطين بارزين في السجن لفترة طويلة، متهمة إياهم بالاتصال مع وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دورية، كما سجنت اثنين آخرين أحدهما ما يزال معتقلا قيد التحقيق. وأشارت إلى أن المحاكم السعودية أدانت ما لا يقل عن 20 ناشطا ومعارضا بارزين منذ العام 2011، وأن كثيرا منهم واجهوا أحكاما بالسجن 10 و15 عام بتهم فضفاضة وجماعية مثل الخروج على ولي الأمر أو المشاركة في المظاهرات التي لا تشكل جرائم معترفا بها. في سياق متصل، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسون بأن السعودية تسعى إلى إسكات وسجن من لا يلتزمون بالخط الرسمي أو يجرؤون على إبداء رأي مستقل في السياسة أو الدين أو حقوق الإنسان، متسائلة متى ستفهم السلطات السعودية أن التحدث إلى وسائل الإعلام أو منظمة دورية ينبغي ألا يكون جريمة. وأشارت إلى حكم المحكمة الجزائية المتخصصة محكمة الإرهاب في السعودية في 18 من يناير كانون الثاني الماضي على الكاتب الأبرز نذير الماجد 39 عاما بالسجن 7 سنوات ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة، موضحة بأن الأدانة تستند إلى مشاركة في الاحتجاجات في المنطقة الشرقية في السعودية عام 2011 تنديدا بالتمييز ضد فئة من المواطنين وبسبب تواصله مع وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية وسلسلة من المقالات تدعم الاحتجاجات. وذكر قالت المنظمة أن التهم تضمنت ما يسمى بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وإرسال مجموعة من الرسائل الإلكترونية لعدد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والجمعيات الحقوقية، مشيرا إلى أن جميع التهم استندت إلى التعبير السلمي عن وجهات نظره فقط. وقالت أن السلطات السعودية أوقفته في 17 أبريل/نيسان 2011 في المدرسة التي يدرس بها في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية، واحتجزته 15 شهرا، واتهمته رسميا في ديسمبر كانون الأول 2015 وهو في سجن الحائر جنوب الرياض، فيما قال ناشطون حقوقيون محليون لهيومن رايتس ووتش بأنه لم يسمح للماجد بالاتصال بأسرته أو تلقي زيارات منذ اعتقاله في 18 يناير كانون الثاني الماضي. وقد أضافت هيومن رايتس ووتش بأن المحكمة المتخصصة أعادت في 10 يناير كانون الثاني الحكم على الناشط الحقوقي عبد العزيز الشبيلي 31 عاما بالسجن 8 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة، وحظرت عليه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي طوال 8 سنوات بعد الإفراج عنه، موضحة بأن التهم الموجهة إليه تضمنت الدعوة والتحريض على مخالفة النظام العام وانتقاد وإهانة السلطة القضائية ووصف نظام الحكم السعودي بأنه نظام بوليسي واشتراكي في جمعية غير مرخصة. وذكرت هيومن رايتس ووتش بأن شبيلي عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية والتي دعت إلى إصلاح سياسي واسع وتفسيرات أكثر تعددية للشريعة الإسلامية. وأوضحت أن السلطات اعتقلت جميع الناشطين المرتبطين بالجمعية التي حلتها رسميا محكمة سعودية وحضرتها في مارس آذار 2013، وواجه أعضاؤها تهما غامضة مماثلة. وتابع إن من بين الناشطين والمعارضين السعوديين الذين يخطون حاليا عقوبات سجن طويلة استنادا فقط إلى نشاطهم السلمي وليد أبو الخير، محمد القحطاني، عبد الله الحامد، فاضل المناسف، سليمان الرشودي، عبد الكريم الخضر، فوزان الحربي، صالح الشوان، عبد الرحمن الحامد، زهير كتبي، وعلاء برنجي. وقد أشارت ويتسن إلى أن السعودية تظهر باستمرار بالشكل الذي يظهر تعصبها ضد المواطنين الذين يرفعون صوتهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح. يذكر أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه السعودية يضمن الحق في حرية الرأي والتعبير في المادة 32، كما ينص إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان على أن من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين وإشاعتها بينهم. اغتيال المخترع المصري المهندس رفعت همام في لبنان ابن مدينة فرشوت في محافظة قنا. من هو رفعت هومان؟ هو مخترع موتور لتوليد الكهرباء باستخدام الجاذبية الأرضية، ويعتبر من أخطر الاختراعات التي تمت له، بمعنى دون استخدام وقود بالمرة، أي انتهاء عصر الوقود التقليدي بالاستعانة بمصدر طاقة لا ينتهي. وقبل سفره كانت هناك حرب شعواء ضده ليبيع اختراعه لشركة إسرائيلية عن طريق سماسرة مصريين من ضمنهم الكاتب الصحفي مصطفى بكري. من اختراعاته المهمة مبتكر سيارة طائرة تستطيع تحليق في الهواء بسرعة 280 كيلومتر في الساعة بسعة شخصان، والسير على الأرض بسرعة السيارة العادية على الطريق. أيضا شبكة إنذار مبكر للصواريخ، وهو النظام الذي يقوم برصد الصواريخ المعادية على الدولة منذ لحظة إطلاقها ورصد تحركاتها واتجاهاتها. أيضا اخترع جهاز تحلية مياه البحر عن طريق الأمواج، حيث يقوم الجهاز بتحلية مياه البحر عن طريق الاعتماد على قوة الأمواج بدلا من الاعتماد على الكهرباء أو البترول في عمليات تحلية مياه البحر. اخترع أيضا جهاز تلقيح صناعي يستخدم في تلقيح المواشي من الأبقار والأغنام حتى تتمكن من الإنجاب. وأضاف رفعت لبوابة أخبار اليوم أن السيارة تتكلف عملية إنتاجها حوالي 50,000 جنيه، ويتم بيعها في صورتها النهائية بحوالي 70,000 جنيه. كما تتوافر لها كافة عناصر الأمان أثناء عملية طيرانها في الهواء، بحيث إذا تعطل المحرك فجأة يوجد فيها باراشوت يحملها حتى تستقر على الأرض بشكل آمن تماما، حتى تسقط فجأة وتعرض راكبيها للخطر. أيضا للحديث أكثر عن هذه السيارة، أشار رفعت إلى أن السيارة تسير بسرعة حوالي 180 كيلومتر في الساعة أثناء سيرها على الأرض، كما أن أجنحتها تخلق في جوانبها بحيث تصبح سيارة عادية جدا. ونوه إلى أن السيارة تم تسجيلها في أكاديمية البحث العلمي المصرية، وتم تجربتها على أرض الواقع وأثبتت فاعليتها بصورة كبيرة جدا. وأشار إلى أن السيارة الطائرة لم تكن الاختراع الوحيد الذي قام بتقديم العديد من الاختراعات الهامة لمصر، والتي بلغت 6 اختراعات، وللأسف فرطنا في علمائنا الأفذاذ وتركناهم للتصفية الجسدية من الموساد. أحبة المستمعين الكرام، لدينا تعليق من معدة البرنامج تقول فيه: الاغتيالات في حق العلماء النوويين والمخترعين المسلمين لا يقوم به سوى الموساد الإسرائيلي، لأنهم لا يريدون العرب والمسلمين أن ينهضوا ولا أن تقوم لهم قائمة، يريدوننا مجرد تابعين لهم ومحتاجين لهم، بينما إسرائيل ترعى جدا كل البحوث والدراسات العلمية وتمنح جوائز قيمة للباحثين والمخترعين وتشجعهم على التطور والتقدم في مجال الأبحاث والدراسات. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، البداية مع عامة الملك الخاشب كتبت: وكلما يصل لهم صاروخ يزلزل عروشهم ويقلق منامهم، يبعث لهم تحايا حارة من كل أمهات الشهداء ومن كل القلوب المكلومة والموجوعة ومن كل مشرد ومن كل نازح ومن كل شريح ومن كل معاق ومن كل جائع انقطع مصدر دخله بسبب العدوان ومن كل اليتامى والثكالى والمحرومين. تراهم بعد كل صاروخ يوقظ مضاجعهم، سواء كان في البر أو في البحر، يحاولون التبرير لأنفسهم ولوسائل الإعلام أن إيران هي من تحاربهم وأن إيران هي من أرسلت لهم الصواريخ. لا يا روح أمهاتكم، أنتم تعلمون شيء أن الصاروخ انطلق من قلب كل يمني موجوع ترك فيه عدوانكم أثرا عميقا. أنتم تعلمون جيدا بأن كل يمني أصبح لديه ثأر معكم بما اعتديتم، بما استكبرتم، بما طغيتم. أنتم تعلمون جيدا أنكم تعتدون على أبو يمن ولا تعتدون على إيران، لكن الاستكبار الذي في نفوسكم يأبى عليكم أن تعترفوا بأن المستضعفين الذين لطالما استهزأتم بهم، لطالما استبحتم دماءهم، هم الآن من يدرسون كيفية الرد على ظلمكم وعلى استكباركم، فنحن المظلومين منكم وليس إيران. أما ترزاق جحاف كتبت: مش قادر أفهم كيف يمكن لشخص ينتمي لهذا الوطن الجميل ويقف في صفوف أعدائه ويقاتل أبناء وطنه، وقد يقتل أبوه أو أخوه أو قريبه في جبهات القتال، أو قتلت الصواريخ العدو أهله وأطفاله وجيرانه، ويستمر في موقفه ويزعل عندما نسمي عميل أو منافق. طيب ما يشتي نسمي.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي، صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.